تخيلوا الاستيقاظ غدا واكتشاف أن لعبة الشطرنج الهادئة التي تعتمد على الجلوس والتفكير الصامت قد تحولت فجأة إلى حرب ملاعب واقعية.
حرب بأسلحة ليزر ومجهود بدني ضخم، صحيح؟
بالضبط، أسلحة ليزر تمر فوق الرؤوس ومجهود يجعلك تلهث من التعب وسط هتاف مئات الآلاف. هذا التحول المجنون هو ما حدث فعلياً لعالم ألعاب الفيديو، يعني الصورة النمطية القديمة لمجموعة من المراهقين يجلسون في قبو مظلم انتهت تماماً.
ماتت؟ دعنا نقول إنها انقرضت بلا رجعة.
فعلاً، نحن نغوص اليوم في تحليل معمق لتقرير شامل ومذهل من مجلة تيكن ماج بعنوان الأولمبياد السبراني. مهمتنا في هذا الغوص العميق هي أن نفهم كيف ونحن في عام 2026 ابتلعت الرياضات الإلكترونية الرياضات التقليدية ككرة القدم وكرة السلة في نسب المشاهدة العالمية.
القفزة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد زيادة طفيفة في الاهتمام. نحن نتحدث عن إعادة هيكلة كاملة لمفهوم الترفيه البشري. طيب، لنضع أساساً للأرقام قبل أن نحلل كيف حدث ذلك. التقرير يوثق وجود 850 مليون مشاهد نشط عالمياً.
850 مليوناً، هذا رقم مرعب.
وجوائز البطولات؟ نحن لا نتحدث عن دروع تذكارية. بطولة واحدة تصل جوائزها إلى 120 مليون دولار.
120 مليون دولار لبطولة واحدة، يعني هذا يتجاوز جوائز أعرق البطولات الرياضية التقليدية التي نعرفها.
صحيح جدا، والأكثر إثارة في هذه الأرقام هو التركيبة الديموغرافية. هناك نمو هائل بنسبة 45% سنويا في شريحة المشاهدات النسائية للبطولات الاحترافية.
واو، 45%؟ هذا يكسر كل الصور النمطية القديمة عن جمهور الألعاب.
بالضبط، هذا الرقم يخبرنا أن هذه الصناعة كسرت القالب القديم، لم تعد حكراً على فئة محددة، بل تحولت إلى ظاهرة ثقافية وحدث عائلي يتابعه الجميع في المنازل تماماً كما كانوا يتابعون نهائي كأس العالم في الماضي.
طيب، هذا النمو الهائل يطرح تساؤلاً منطقياً جداً لمستمعينا، أين يذهب كل هؤلاء الناس لمشاهدة هذه المباريات؟ في الماضي كانوا يستأجرون صالة عادية ويضعون شاشات مسطحة،
والجمهور يحدق فيها لساعات.
نعم، لكن بناء على التقرير هذا النمط انقرض. التقرير يتحدث عن شيء يسمى القباب الهولوغرامية. دعنا نوضح ما يحدث داخل هذه القباب، لأن الوصف يبدو وكأنه من أفلام الخيال العلمي.
هو بالفعل تجاوز الخيال العلمي ليصبح واقعا يوميا. يعني الشاشات المسطحة مهما كبر حجمها تبقي المشاهدة في حالة انفصال عن الحدث. ما تفعله القباب الهولوغرامية هو تحويل الملعب بأسرته إلى ساحة عرض.
بمعنى أنه لا توجد شاشات معلقة أصلاً؟
لا توجد شاشة. بدلاً من ذلك، يتم عرض خريطة اللعبة بالكامل كشكل ثلاثي الأبعاد وبحجمها الطبيعي في وسط الملعب تماماً.
يعني إذا كانت المباراة في مدينة افتراضية، فالجمهور يرى المباني والشوارع تتجسد أمامهم في وسط الملعب بشكل مجسم؟
تماماً، والأمر لا يتوقف عند الرؤية فقط. عندما تلقى تعويذة سحرية في اللعبة أو يتم إطلاق قذيفة، هناك أنظمة إضاءة وليزر متقدمة تجعل مسار هذه القذيفة يمر حرفياً فوق رؤوس الحاضرين في المدرجات.
هذا لا يصدق، الأمر أشبه بالجلوس داخل أحد أفلام المخرج مايكل باي، حيث تعيش الانفجارات وتتوقع أن تتطاير الشظايا في وجهك.
هذا التشبيه دقيق جدا، ولتعزيز هذا الإحساس، المقاعد نفسها مجهزة بتقنية متطورة لردود الفعل اللمسية.
تقصدين الاهتزازات؟
بالضبط، عندما يحدث انفجار ضخم في اللعبة، الترددات الصوتية والاهتزازات تنتقل مباشرة إلى مقعد المشاهد لترتجف بقوة. أنت لا تشاهد المباراة، أنت تختبرها جسدياً.
وهذا يفسر معلومة اقتصادية مهمة لفتت نظري في التقرير. إيرادات تذاكر هذه القباب تتجاوز الآن إيرادات تذاكر دوري أبطال أوروبا بأكملها.
أرقام التذاكر خيالية، نعم.
طيب، هذا الجانب البصري مذهل، لكن التقرير يركز بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط كمركز ثقل جديد، تحديداً مدينة الألعاب في الرياض وأكاديميات النخبة في دبي. لماذا هذا التركيز؟ ها هل بنوا ملاعب أجمل فقط؟
لا، الأمر أعمق بكثير من مجرد هندسة معمارية. هذه الاستثمارات حلت العائق التقني الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وهو زمن الاستجابة،
أو ما يعرف بالبينج. صحيح، دعنا نبسط هذه النقطة. البينج هو الوقت الذي يستغرقه الأمر منذ أن يضغط اللاعب على الزر وحتى تنفذ الشخصية في اللعبة هذا الأمر عبر خوادم الإنترنت.
صحيح جدا. في الماضي، إذا كان لديك تأخير بمقدار 50 ملي ثانية وخصمك لديه تأخير 10 ملي ثانية فقط، فهو يراك ويطلق النار قبل أن تراه أصلا.
وهذا ما كانوا يسمونه ميزة الخاطف، عذر دائم لأي خسارة.
بالضبط، كانت فجوة تمنع التنافس العادل. ما فعلته البنية التحتية من الألياف الضوئية المخصصة والخوادم الأقليمية الفائقة في الرياض ودبي هو الوصول إلى زمن استجابة يبلغ 0 ملي ثانية.
لحظة، 0 ملي ثانية يعني اللعبة تستجيب في نفس اللحظة التي يفكر فيها اللاعب ويضغط؟
0 تماما. هذا ألغى قوانين الفيزياء والمسافات الرقمية. لقد خلق ديمقراطية حقيقية للمنافسة. لم يعد هناك أي أعذار تقنية. المهارة البشرية وسرعة رد الفعل أصبحت هي الفيصل الوحيد.
حسناً، دعني أوقفك هنا لأن هناك مفارقة بصرية تخطر ببالي. يعني لدينا الآن هذه الملاعب الهولوغرامية المرعبة، انفجارات، مقاعد تهتز، ملايين يصرخون. هل يعقل أن يكون في وسط كل هذه الفوضى الملحمية 5 شباب يجلسون على كراسي مكتبية وينقرون على الفأرة؟
التناقض البصري مضحك جداً، أليس كذلك؟
جداً، يبدو الأمر غير منطقي.
هذه الملاحظة في محلها تماماً، وهذا التناقض تحديداً هو ما أدى إلى ولادة ثورة الرياضات الافتراضية التكتيكية. لم يعد اللاعبون يجلسون خلف المكاتب، كان على اللعبة أن ترقى لمستوى الملعب.
كيف؟ كيف تحول الجلوس إلى حركة؟
اللاعبون اليوم ينزلون إلى ساحات فارغة ضخمة جداً. يرتدون خوذة الواقع المختلط، وهذه الخوذة ليست كالنظعات الثقيلة والمزعجة التي عرفناها قديماً. نحن نتحدث عن خوذات من التيتانيوم الخفيف، وزنها لا يتجاوز 120 غراماً.
إذن هم يركضون فعلياً بأجسادهم في هذه الساحة، لكن الخوذة تريهم خريطة اللعبة والجدران؟
صحيح، إذا أراد اللاعب أن يختبئ خلف جدار، يجب عليه أن يركض فعلياً ثم ينخفض بجسده ويقوم بحركات تكتيكية حقيقية.
ويتواصلون بإشارات يدوية كأنهم وحدة قوات خاصة حقيقية. هذا يغير اللعبة تماماً.
مجهود بدني لا يصدق.
بصراحة، روتيني الرياضي في الصالة يبدو كتمارين أحماء للأطفال مقارنة بما تتطلبه هذه المباريات. يعني الجري والانخفاض لساعات يتطلب لياقة عداء ماراثون. لكن ألا يؤدي هذا التحول العضلي إلى إقصاء جيل كامل من اللاعبين الكلاسيكيين؟
تقصد الذين يعتمدون على التنسيق بين العين واليد وهم جالسون؟
نعم، هل تم طردهم من الساحة ببساطة؟
سؤال ممتاز. الجميل أن السوق لم يقم بإقصاء أحد، بل انقسم بذكاء. الرياضات الكلاسيكية لا تزال موجودة ولها جمهورها الوفي، لكن الرياضات الافتراضية الحركية جاءت لتحل مشكلة الانتقاد الدائم بغياب الجهد البدني.
وهذا المجهود العضلي هو الذي أدخلها الألعاب الأولمبية رسمياً، صحيح؟
بالضبط، وهذا التطور فتح الباب لعلامات تجارية كبرى لتدخل كراعية.
شركات مثل نايكي وغيرها؟
نعم، وشركات التغذية الرياضية والطب الرياضي أيضاً. لقد وسعوا الكعكة الاقتصادية بشكل هائل.
طيب، إذا كانت هذه الرياضات تدفع حدود الجسد البشري بهذه الطريقة، فإن ما ذكره التقرير عما يحدث لعقول اللاعبين هو النقطة الشائكة، بل وربما المرعبة.
أنت تقصد التدخلات التقنية في الأدمغة والذكاء الاصطناعي.
بالضبط. لنتحدث عن الذكاء الاصطناعي أولاً. قديماً، المدرب كان يجلس ويشاهد أشرطة المباريات لاكتشاف نقاط الضعف.
هذا أصبح من الماضي السحيق. الذكاء الاستراتيجي اليوم يقوم بتحليل ملايين المباريات في ثوان، ولا يكتفي بتتبع التحركات، بل يتتبع أنماط النقرات الدقيقة وحتى حركة عيون الخصوم على الشاشة.
حركة العيون؟
نعم، الذكاء الاصطناعي يخبر المدرب أن الخصم يرمش أو ينظر إلى هذه الزاوية قبل جزء من الثانية من الهجوم، يصنع استراتيجية مضادة خالية من الثغرات.
هذا مذهل، لكنه لا يزال ضمن حدود التحليل. دعنا ننتقل إلى الأمر الذي لم أستطع تجاوزه في التقرير، المنشطات السبرانية. عندما قرأت المصطلح ظننت أنه خطأ مطبعي، يعني هل نتحدث عن تناول اللاعبين لأدوية؟
لا، الأمر تجاوز الكيمياء إلى الفيزياء العصبية. اللاعبون يرتدون بدلات ذكية تحت ملابسهم تراقب مؤشراتهم الحيوية، وعلى رأسها مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر.
طيب، وإذا ارتفع التوتر؟
عندما يكتشف المدربون أن اللاعب بدأ يتوتر، لا يطلبون وقتاً مستقطعاً. يستخدمون تقنية واجهة الدماغ والحاسوب الموجودة في الخوذة لإرسال نبضات كهرومغناطيسية منخفضة التردد مباشرة إلى القشرة الحركية في دماغه.
لحظة، هل تقصدين أنهم يرسلون صدمات للدماغ أثناء اللعب؟
ليس صدمات مؤلمة، بل نبضات دقيقة جداً. فكر فيها كأنها منظم ضربات قلب رقمي، لكنه مصمم لفرض حالة التركيز العميق ومسح التوتر بشكل مصطنع.
والأمر الصادم أن هذا الإجراء يعتبر قانونياً حالياً؟
نعم، قانوني تماماً وفقاً للجان المنظمة في بعض الدوريات.
أنا مضطر للاعتراض بقوة هنا، يعني أليس هذا بمثابة تركيب محرك إلكتروني مخفي داخل حذاء عداء أولمبي ليدفعه للأمام؟ أين نرسم الخط الفاصل بين الإنسان والآلة؟ نحن نشاهد مهارة مهندسين أعصاب يتحكمون في دمى وليس رياضيين.
أنا أتفق تماماً مع هذا الغضب، وهو بالضبط ما يشعر به اللاعبون المخضرمون الكلاسيكيون. هم يرون أن هذه التقنيات تسلب الرياضة روحها وتلغي فكرة العزيمة البشرية. لكن يجب أن نعرض وجهة النظر المعاكسة بحيادية لنفهم لماذا يسمح بها.
ما هو مبررهم؟ كيف يبررون التلاعب بالدماغ؟
الرعاة والشركات المنظمة وحتى فئة كبيرة من الجمهور الجديد لا يريدون رؤية أخطاء ناجمة عن التوتر. إنهم يطمحون إلى مشهد ترفيهي مثالي وردود فعل خارقة للعادة. بالنسبة لهم هذا هو التطور الطبيعي للترفيه الأقصى.
صراع حقيقي بين أصالة الروح البشرية وبين السعي للكمال الاستعراضي الخالي من الأخطاء. إلى أين سيؤدي هذا الصراع؟
تقرير تيكن ماج يتوقع أنه لا مفر من الانقسام. بحلول عام 2028 من المرجح أن تنقسم البطولات رسمياً إلى دوريات كلاسيكية تمنع التعزيز العصبي، ودوريات معززة ترفع فيها كل القيود التكنولوجية لنرى أقصى اندماج بين الإنسان والآلة.
طيب، مع كل هذه التكنولوجيا الخارقة، من البديهي أن نتساءل عن لغة الأرقام. كيف يتم تمويل هذه المنظومة المعقدة؟ التقرير يطرح أرقاماً لانتقالات اللاعبين تذكرني بأسواق الانتقالات لأكبر أندية كرة القدم. عقود تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار للاعب الواحد.
ونرى الأندية في الشرق الأوسط والصين تقود هذا الاستحواذ على المواهب بشراسة.
لكن دعني أحاول فهم النموذج الاقتصادي. أندية كرة القدم تدفع هذه المبالغ لأنها تبيع ملايين القمصان القطنية والتذاكر. كيف تدفع أندية الرياضات الإلكترونية 100 مليون دولار للاعب؟
لقد لمست العصب الحقيقي للاقتصاد الجديد هنا. حقوق البث الإعلامي نمت بالفعل، لكن الدجاجة التي تبيض ذهباً لا تتعلق بالقمصان المادية. النموذج يعتمد بشكل شبه كامل على المبيعات الرقمية للمشجعين أو ما يعرف بالتعديلات الشكلية والأسلحة داخل اللعبة.
يعني إذا دفع النادي 100 مليون للاعب يطرحون سلاحاً رقمياً يحمل توقيعه ليقوم المشجعون بشرائه؟
بالضبط، وهذا المورد الرقمي حقق نمواً جنونياً. الفرق الجوهري هنا هو هامش الربح. القميص يحتاج لمصانع وشحن، أما السلاح الرقمي فتكلفة إنتاجه تقترب من الصفر.
مجرد برمجة وتبيعه بملايين النسخ بهامش ربح يقترب من 100%.
صحيح، هذا النموذج المستدام هو ما يبرر الرواتب الخيالية للاعبين.
هذا يقودني لمفارقة أجدها شخصياً مضحكة جداً. يعني لو عدنا بالزمن قليلاً سنجد أن معظمنا كان يسمع توبيخاً مستمراً من الأهل: إضاعة وقتك في اللعب لن يطعمك خبزاً، اذهب وادرس.
يبدو أن الآباء كانوا مخطئين تماماً هذه المرة.
تماماً. التقرير يشير إلى أن الجامعات المرموقة اليوم تقدم درجات علمية في الإدارة الاستراتيجية للرياضات الإلكترونية، والخريج قد يبدأ براتب يتجاوز 120 ألف دولار سنوياً.
وهذا ينقلنا إلى نضوج المنظومة إدارياً وحكومياً. لقد أدركت الحكومات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا، هذا التحول الجذري. لم نعد نتحدث عن بطولات للهواة، نرى الآن حكومات في الإمارات والسعودية تصدر تأشيرات الرياضي السيبراني.
هذا يتيح للاعبين الإقامة وتأسيس معسكرات تدريبية والاندماج في الاقتصاد كخبراء وليس كسياح.
بالضبط. وهذا النضج القانوني أدى أيضا إلى ظهور اتحاد لاعبي الرياضات الإلكترونية العالمي، الذي فرض رواتب أساسية وتأمينا صحيا.
لماذا التأمين الصحي؟ وهنا نصل إلى الجانب المظلم من التقرير. كل هذا اللمعان والأموال والقباب المليئة بالليزر لها تكلفة بشرية باهظة ومقلقة للغاية، صحيح؟
الصناعة لا تحب تسليط الضوء على هذا، لكن التقرير يضع النقاط على الحروف بشجاعة. التكلفة الجسدية والنفسية مروعة.
عندما نقرأ عن لاعبين يعانون من إصابات مزمنة في المفاصل والعمود الفقري وتدهور في شبكية العين بسبب التدريب ل15 ساعة يومياً، هذا يمكن توقعه. لكن ما صدمني هو الضغط النفسي الهائل.
تخيل أن يطلب من شاب معالجة آلاف البيانات البصرية واتخاذ قرارات مصيرية في أجزاء من الثانية،
وهو يعلم أن أي خطأ صغير يشاهده مئات الآلاف في الملعب الهولوغرامي.
هذا الضغط المعرفي غير مسبوق. الدماغ البشري لم يصمم لمعالجة هذا الكم من المتغيرات تحت هذا الضغط المتواصل. النتيجة المباشرة لذلك هو الاحتراق الوظيفي المبكر جداً.
التقرير يذكر رقماً مخيفاً. سن التقاعد القسري للاعبين يتراوح بين 20 و23 عاماً. يعني في هذا السن يكون الشاب العادي بالكاد يبدأ حياته. هل نحن أمام صناعة تقوم حرفياً بعصر أدمغة جيل كامل وحرقهم عصبياً على مذبح الترفيه؟
وماذا عن المخاطر الطويلة الأمد لتلك النبضات الدماغية؟ نحن أمام تجربة غير مكتملة، ولا أحد يعرف التأثير بعد 20 عاماً.
بالتأكيد لا أحد يعلم.
لكن لكي نكون منصفين وموضوعيين كما يطرح التقرير، الصناعة بدأت تدرك أنها لا تستطيع الاستمرار في حرق اللاعبين هكذا. اتحاد اللاعبين فرض مؤخراً خدمات العلاج النفسي الإلزامية كجزء من أي عقد احترافي.
هل هناك أطباء نفسيون يرافقون الفرق؟
نعم، فرق متخصصة ترافق اللاعبين وأوقات راحة إجبارية. لم يعد اللاعب يعامل كخوارزمية لا تتعب، بل كرياضي نخبة يحتاج إلى إعادة تأهيل ذهني.
إذن الصناعة تحاول ترميم ما تفسده التكنولوجيا والضغط. يعني لفهم الصورة الكاملة لمستمعينا كما رسمناها اليوم، الرياضات الإلكترونية في عامنا هذا لم تعد مجرد ألعاب ترفيهية لتمضية الوقت،
بل هي المزيج النهائي بين ذروة الأداء البدني في ساحات الواقع المختلط والاندماج العصبي والاقتصاد الرقمي.
صحيح. ولفهم طريقة تفكير الجيل الحالي وكيف سيبدو مستقبل الترفيه والاقتصاد معا، هذا هو العالم الذي يجب علينا استيعابه بشكله الحالي المعقد.
أتفق تماماً. هذا هو الحاضر الذي يعيد تعريف كل القواعد التي عرفناها.
هذا الغوص العميق يضع الكثير من الأمور في نصابها. ولكن قبل أن نختم تحليلنا لهذا اليوم، هناك فكرة استفزازية خطرت ببالي أثناء مناقشتنا لمسألة المنشطات السيبرانية، وأود أن أتركها معلقة لتتأملوها.
تفضل، ما هي الفكرة؟
إذا كانت تقنية خوذات تعديل الدماغ التي ترسل نبضات مباشرة لمسح التوتر وزيادة التركيز تعتبر اليوم تكنولوجيا مسموحة ومقبولة قانونيا في مجال الترفيه والرياضة، فما الذي يمنع أن تنتقل هذه التكنولوجيا غدا إلى الشركات الكبرى؟
هذا سيناريو مرعب.
تخيلوا معي، ما الذي يمنع المؤسسات من إلزام الموظفين العاديين بارتداء هذه الخوذات لزيادة إنتاجياتهم أثناء تسليم المشاريع المعقدة أو التقارير المالية؟
هل نحن على وشك رؤية عصر المنشطات السيبرانية ينتقل من الملاعب المليئة بالليزر إلى مكاتب العمل الهادئة؟ هل سيصبح التركيز المعزز تكنولوجياً شرطاً في عقود التوظيف القادمة؟ نتربكم مع هذا التساؤل المثير حول مستقبلنا القريب. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق، وإلى لقاء قريب نستكشف فيه كيف تشكل التكنولوجيا واقعنا.